الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال الشيخ مبارك رحمة الله عليه في الصحيح المسند مجلس الصحيحين في مسند البراء بن عازب رضي الله عنه في الحديث 36، قال أبو داود رحمه الله حدثنا منصور ابن أبي مزاحم قال أخبرنا أبو بكر وهو ابن عياش عن أبي إسحاق والسبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة فما الكلالة؟ قال تجزئك آية الصيف. قلت لأبي إسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا، قال كذلك ظنوا أنه كذلك. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، الحديث أخرجه الترمذي وهكذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده وله أصل في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو المراد بقوله قال جاء رجل، فالرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في رواية الإمام مسلم من حديثه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فما الكلالة؟ قال تجزئك آية الصيف. تجزئك آية الصيف، وآية الصيف هي آية الكلالة من آخر سورة النساء، وقيل لها آية الصيف لنزولها في الصيف، وآية الكلالة الأولى في أوائل سورة النساء نزلت في الشتاء، فلهذا فرق بينهما بهذا التفريق، فآخر سورة النساء أو الكلالة في آخر سورة النساء يقال لها آية الصيف لنزولها في الصيف، وآية الكلالة الأولى في أوائل سورة النساء نزلت في الشتاء. وعلماء القرآن الذين ألفوا في أسباب النزول قسموا أسباب النزول إلى أقسام، منه المكي والمدني، ومنه الصيف والشتاء، ومنه الحضر والسفر، ومنه السماء والأرض، ومنه الفراش والنوم، أي ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة وهو على فراشه، وما نزل عليه في أثناء نومه. وهنا قال تجزئك آية الصيف، فإن آية الصيف بين الله عز وجل فيها الكلالة بيانا ظاهرا، ولهذا قال الله عز وجل فيها ليبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، فبين الله عز وجل فيها وأوضح حتى لا نضل. فعمر رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكلالة وعن معناها بين له أن آية الصيف كافية في بيانها، فإن الله عز وجل قد بين وأوضح، فما عليه إلا أن يتأمل فيها فإن تأمل فيها ونظر فالأمر يتضح له وينجلي. والمراد بالكلالة كما ذهب إليه الصديق وغيره من لا والد له ولا ولد، فإن الكلالة مأخوذة من الإكليل وهو الذي يحيط بالرأس كالتاج والعصابة التي تحيط بالرأس، فإذا مات الميت وعنده ورثة يحيطون به، والمراد بهم الحواشي غير الأصول والفروع، فالإحاطة إنما تكون من جهة الحواشي لا من جهة الأصول ولا الفروع. فإذا مات الميت وليس له ولد ولا والد فهذه هي الكلالة، وميراث الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم كلالة. وفي أوائل سورة النساء بين الله عز وجل ميراث الإخوة والأخوات لأم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أي من أم فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وآية الكلالة الأولى ليس فيها بيان لمعنى الكلالة كآية الكلالة في آخر النساء، فإن آية الكلالة في آخر النساء بين الله عز وجل فيها وأوضح معنى الكلالة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تجزئك آية الصيب فإنها أوضح وأبين من آية الشتاء، فإن الله عز وجل قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، فبين الله عز وجل معنى الكلالة وليس له ولد، فلا تكن كلالة إلا إذا انتفى الولد. فإن قال قائل الله عز وجل نفى الولد وأنتم قلتم لا ولد ولا والد، فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن هنالك جماعة من أهل اللغة قالوا الولد يطلق على الوالد وعلى الولد، فالوالد يقال له ولد لأنه ولد، فإن الأبناء فرع عنه فهو ولد، فيقال الوالد ولد لأنه ولد، ويقال للولد ولد لأنه ولد، فالولد يقال له ولد لأنه ولد، والوالد يقال له ولد لأنه ولد، فهو ولد لأنه ولد غيره، بمعنى أنه أصل لغيره، وغيره وهم الذرية فرع عنه ونتج منه. فقال جماعة من علماء اللغة الولد يشمل الأمرين، فبين على هذا فيكون قول الله عز وجل يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد المراد بذلك الأصل والفرع، فالولد يطلق عليهما كما قال جماعة من العلماء في الذرية، قالوا الذرية تشمل الأصول والفروع، فالأصل يقال له الأصول يقال لهم ذرية لأنهم ذروا فذروا غيرهم فيقال لهم ذرية، وهكذا يقال للفروع ذرية لأنه ذرئوا من غيرهم. وتأولوا قول الله عز وجل وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أن المراد بالذرية الآباء والأجداد، فإن الله عز وجل يخاطب أهل مكة والذين حملهم الله عز وجل مع نوح في السفينة هم ذرية أهل مكة، بمعنى أبناء أهل مكة، ولا المراد بذلك الآباء والأجداد؟ المراد بذلك الآباء والأجداد، فدخلوا في مسمى الذرية لأنهم ذرأوا غيرهم، فيقال لهم ذرية لأنهم ذرأوا غيرهم. فالذرية تطلق على الأصل والفرع، والولد أيضا يطلق على الأصل والفرع. فإن تأملنا الولد على هذا المعنى فلا إشكال، فتكون الكلالة من لا والد له ولا ولد، وقد دلت الآية على ذلك في قول ليس له ولد. وإن حملنا الولد على المعنى المشهور فيه وهو الفرع، فيقال قد بين الله عز وجل أنه لا ميراث للإخوة والأخوات مع وجود الأب في أول سورة النساء، فما احتاج إلى أن يبين ذلك في آخرها لأنه قد بين ذلك في أولها. فقال الله عز وجل وإن كان له إخوة فلأمه السدس، أي والباقي للأب، ولأبويه لكل واحد منهما الثلث من ترك إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلأمه السدس. فذكر الله عز وجل ما يتعلق بوجود الولد، ثم ذكر الله عز وجل ما يتعلق بوجود الإخوة، وقال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وهذا محل الشاهد، فإن كان له إخوة فلأمه السدس أي والباقي للأب. وش مفهوم ذلك؟ أن الإخوة ليس لهم ميراث، وأن الأم تأخذ السدس مع وجود الإخوة والباقي يكون للأب، فلا ميراث للإخوة والأخوات مع وجود الأب، وهذا أمر متفق عليه ليس فيه نزاع بين العلماء. فيقول قد بين الله عز وجل ما يتعلق بعدم ميراث الإخوة والأخوات مع وجود الأب في أوائل سورة أو في أول سورة النساء أو في أوائل سورة النساء، وبين الله سبحانه وتعالى عدم ميراث الإخوة والأخوات مع وجود الولد، عدم ميراث الإخوة والأخوات مع وجود الولد في آخر سورة النساء، والقرآن يفسر بعضه بعضا وتضم الآيات بعضها إلى بعض. إذن ما ذهب إليه الصديق رضي الله عنه وجماعة من أن الكلالة من لا والد له ولا ولد هو المعنى الصحيح، ويقال أن هذا القول هو آخر أقوال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عن البراء بن عازب قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فما الكلالة؟ قال تجزئك آية الصيف. قلت لأبي إسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال كذلك ظن أنه كذلك. إنما هذا هو التفسير الصحيح والمعنى الصحيح للكلالة. هنا ذكر أن الشيخ مقبل رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين في موضعين، الموضع الأول في كتاب الأموال في باب المواريث، والموضع الثاني في كتاب التفسير في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. إلى هنا والحمد لله.